إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 80 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلو ذكرنا ما في هذه الآية الكريمة، أو قبلها نذكر ارتباطها بما سبق، ثم نلفت الأنظار إلى ما فيها من حكم وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآيات كلها تنضوي تحت استراتيجية أخذ الحذر التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقد ذكر الله ضمن ما ذكر قوما يتهربون من تبعات الواجبات في نصرة المستضعفين، من التبعات التي تثيرها الواجبات عندما يجب عليهم أن ينصروا المستضعفين، فيقولون: ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. عالج الله تعالى هذه النفسيات بعدد من التذكيرات. التذكير أو هذه التذكيرات طبعا الذي ينفذها، الذي يقوم بها المجتمع المسلم، سواء الحكومات الحكومات الإسلامية أو الشعوب الإسلامية، العلماء، الأجهزة الوعظ والتثقيف، كلهم يجب عليهم أن يذكروا هذه النفوس بهذه التبعات، بهذه التذكيرات. التذكير الأول قال الله تعالى عنه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهذا التذكير الأول وتكلمنا عنه. والتذكير الثاني: ولا تظلمون فتيلة ولا يظلمون فتيلة. التذكير الثالث: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا التذكير الثالث. أما التذكير الرابع فهو تذكيرهم بقول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. تذكيرهم بأن هذا تفكير ضال يدل على قلة عقولهم، هذا التذكير الرابع. وأما التذكير الخامس فهو تذكيرهم أن جميع الحوادث، سواء النعماء أو البأساء، فهي من عند الله، منشئ الحوادث هو الله، قل كل من عند الله اختبارا وابتلاء. إذن هنا نذكرهم بالنظر الصحيح إلى الأحداث التي تجري في الكون. التذكير السادس: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تبصرنا هذه الجملة بأن القضايا التي ينبغي أن يفهمها الإنسان على وجهها إن لم يكن يفقهها فينبغي أن يسأل غيره فيها. هذا التذكير السادس، وتذكيره بأن إصراره على جهله يجعله عرضة لأن يستقل الناس من عقله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. التذكير السابع: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلنا بأن من هنا للسببية في قوله من نفسك، وأما من في قوله من حسنة فهي للإنشاء. وهنا تظهر فنون اللغة العربية ومعرفة اللغة العربية وأهميتها في التفريق بين استخدام الحروف في مواطن مختلفة. هذا التذكير السابع، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا في موضوع القضاء والقدر. أما التذكير الثامن فهو قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس ليكون مبلغا، ليس عليه أن يأتي بالحوادث، هذا لا يعود إليه، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الدهر، هو الذي يسير الدهر كيف يشاء. كان إذن هذه عبارة عن ثمان من التذكيرات، عبارة عن ثمانية تذكيرات أو ثماني تذكيرات يذكر الله بها سبحانه وتعالى هذه النفوس المتهربة من تبعات الواجب في نصرة المستضعفين. بعد ذلك أكمل الله سبحانه وتعالى ما يتعلق باستراتيجيات أخذ الحذر. من أسس استراتيجية أخذ الحذر ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، ما علاقة هذه الآية باستراتيجية أخذ الحذر؟ نقول ما بعده كلام عن بعض الذين يعيشون في المجتمع ولا يقومون بالتبعات ولا يقومون بالواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في نصرة المستضعفين أو في حفظ الأمن داخل بلدانهم. ما بعد هذه الآية وما قبلها كذلك. إذن الكلام كله عن أخذ الحذر. جاءت هذه الآية في الوسط ليبين الله لنا أن من أهم أسس استراتيجية أخذ الحذر الاعتماد على طاعة القيادة النبوية مطلقا في مجالي الأمن والخوف، وطاعة القيادات المستنبطة لها، المستنبطة للطاعة النبوية، المستنبطة للأوامر النبوية. لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة. فهنا كشف الله سبحانه وتعالى حال المترددين في طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون: السنة لم تثبت، ليس السنة ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، القطعي منها في الثبوت ليس قطعيا في الدلالة. يأتون بتعليلات وأوهام شتى يتهربون بها من القيام بمقتضيات الأوامر النبوية. فالله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومعنى ذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه تعطينا الجملة عددا من البصائر. البصيرة الأولى،
لكن هي مرتبطة بما قبلها شيخنا. نعم. كانها نتيجة، يعني هو في البداية في السورة في الآية التي قبلها قال: وأرسلناك للناس رسولا.
نعم.
ثم هنا قال: ومن يطع الرسول، فكأنه يحثهم على أن هذا الرسول المطاع طاعته هذه نتيجتها.
نعم. وشيء آخر، أن قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تدل على أن الانصراف عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشتى الأوهام أو التعليلات سيؤدي إلى مصيبة، وهذه نحن سببناها لأنفسنا عندما ننحرف عن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتبصرنا هذه الجملة بالارتباط الشديد بين طاعة الله جل في علا وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى لماذا يطاع؟ لذاته، لنفسه سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين. طيب، والرسول لماذا يطاع؟ لأنه مبلغ عن الله جل في علاه. إذن هذه الآية تبين أساسا من أهم أسس الأمن القومي، أو من أهم أسس استراتيجية أخذ الحذر. هذا الأساس أن تجعل الأمة للسنة النبوية المكانة الأسمى، لأن إذا جاء واحد وقال طيب النبي صلى الله عليه وسلم توفي كيف نطيعه؟ نقول بطاعته من خلال سنته صلى الله عليه وسلم، هو الله تعالى أمر بطاعته لأنه الرسول، يعني لما بلغه، فنطيعه بما بلغه من خلال البحث عن سنته. ولنحذر أشد الحذر إذن من الطعن في من التخلي عن السنة من خلال الطعن فيها، أو من خلال الطعن في حملتها ونقلتها وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يأتي واحد يقول لماذا؟ لأنهم معصومون. نقول لا، ليسوا بمعصومين، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الله سبحانه وتعالى لم يبين عصمة تتعلق بهم، ولكنه بين رضاه عنهم من خلال غلبة حسناتهم الزاخرة الكثيرة لسيئاتهم أو لأخطائهم إن وقعوا في أخطاء. ويكفي أن نفهم من هذه الآية أن السنة هي المفسرة للقرآن، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول أي فيما سنه فقد أطاع الله. وهنا ترى الاتصال القرآني في أوج صوره، وترى تكامل المفاهيم في الشريعة الإسلامية في أبهى أشكالها. فهذه الآية تكملة للآية السابقة التي ذكرتها، الآية 79 التي هي وأرسلناك للناس رسولا، فقد رد اعتقادهم في أن الرسول سبب السيئات، قال قل كل من عند الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا وقعت له مصيبة فربما يكون هذا بسبب نفسه، ومن أسباب جلب هذه السيئات عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه لابد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور العبادية والعقادية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لخصها السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع بقوله: قول النبي والفعل والتقرير سنته وهمه المذكور. قول النبي والفعل والتقرير سنته وهمه المذكور صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد مجيء هذه الآية الرد على من يكتفي في الاستدلال بالقرآن دون البحث في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان تفسيرا قوليا أو فعليا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل هذه الحقيقة القرآنية وهو يربي أمته على طاعته، فيقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وقوله أميري أي فيما أمرته به، أميري أي على مختلف الزمان والمكان، أي الذي التزم بالإمرة من خلال ما شرعته في كيفية التأمر، والتزم بما أمرته به لا بما يأمر به من عند نفسه. ولذلك ومن قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فأميري إذن هنا لا تتعلق بالأمير الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، بل تتعدى ذلك إلى كل زمن يتم فيه التأمر على المسلمين، ولكن من خلال الطريقة الشرعية في التأمر، ثم هذا الأمير يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال أميري، نسبه إلى نفسه. وقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أقوى الدلائل على أنه معصوم في جميع الأوامر والنواهي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والمتابعة هي الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير، فهذه المتابعة. فإذا كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ما فعل ذلك الغير إلا وحيا، إما وحيا توقيفيا وإما وحيا توفيقيا. وتصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى أقسام: التصرفات التشريعية وهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما هو للاتباع والاقتداء، مثل التصرفات للتشريع العام، أو التصرفات للتشريع الخاص مما هو مرتبط بزمان ومكان أو أحوال وأفراد معينين يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأشياء، فهذا يجب أن يطاع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معظم ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النوع الثاني فهو تصرفات غير تشريعية لا يقصد بها الاتباع والاقتداء بل التجربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ويقول لهم إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وقد بينا أن قوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو بأمر دنياكم لا يعني كما يظن بعض الناس أن الدين لا دخل له في الدنيا، بل الدين هو الذي ينظم الدنيا، وكيف يمكن أن تصير الدنيا بدون تنظيم الدين؟ وإنما المقصود أن ما كان خاضعا للتجربة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأي وليس وحي، يعني الأصل في كلامه ماذا؟ الوحي، هذا الأصل، إما وحي من القرآن يبينه وإما وحي من السنة، ولذلك هذا الأصل. وأما ما عدا ما ذلك مما يبين أنه من رأيه فإنه يبينه، ولذلك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل ذلك، فيقولون مثلا تقول بريرة أشافع أم آمر يا رسول الله، أو كما قالت صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. البصيرة الثانية التي نأخذها من هذه الآية، الآية الثمانين، قال ربنا بعد ذلك ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فترك طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن تصيب الرسول ولا أتبعه بالحزن والجزع، ولا ينبغي أن تصيبهم بالخوف، لا بالحزن ولا بالجزع، لا بالحزن على هؤلاء العاصيين ولا بالحزن منهم. قال الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، تولى يعني انصرف وأدبر، ويطلق على النقض، نقض الأمر وعدم الاستقامة عليه،
رفض الالتزام بطاعة الرسول،
فلست عليهم بمسيطر، فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست أنت الرقيب، لست أنت الحافظ لهم لأجل أن تجبرهم على الطاعة، فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا فما أرسلناك عليهم حفيظا،
استخدام حفيظا بدل رقيبة، وما أرسلناك عليهم
حفيظا
ولم يقل رقيبا.
هذا سؤال مهم جدا ورائع جدا. أولا نبين معنى كلمة حفيظا. حفيظا فعيل بمعنى فاعل، يعني حافظ. حفيظا فعيل صيغة مبالغة من حافظ. فما أرسلناك عليهم حفيظا يعني أنت لست الذي تحفظهم أو تحفظ عليهم خواطرهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم. هذه الجملة في الحقيقة تؤدي إلى عدة مفاهيم رائعة في الشريعة الإسلامية. المفهوم الأول أنك لست حفيظا عليهم في إجبارهم على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست حفيظا عليهم، أنت مهمتك البلاغ. قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأرسلناك للناس رسولا، ما أرسلناك للناس معذبا أو أرسلناك للناس مسيطرا، أرسلناك إذن هذا فيما يتعلق الإيمان والكفر، ما أرسلناك فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا لست لتجبرهم على الإسلام، بل إذا أجبر إنسان على الإسلام فهو لا يقبل منه أصلا. المعنى إذن هذا فيما يتعلق بالإسلام والكفر. طيب إذا أسلم واحد نقول هنا لست حفيظا عليهم أي في مشاعرهم وخواطرهم، وإنما أنت مذكر لهم، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إذن أنت تذكرهم، وهذا معنى رقيبة. أنت لست حفيظا ولكنك تراقب أفعالهم وتصرفاتهم ليتم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هنا تذكر، لكن بعد أن تذكر خلاص فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فما أرسلناك عليهم حفيظا. المعنى الثالث لماذا قال حفيظا ولم يقل رقيبا، لأن المطلوب إذا كان في مجتمع إسلامي، طبعا هذا الآن إذا كان المجتمع غير مسلم، لكن إذا صار المجتمع مسلما وصارت الحكومة التي خرجت من هذا المجتمع هي حكومة مسلمة، إذن لابد أن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، لكنها لا ينبغي أن تتابعهم في خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهم، وإنما عليها بتطبيق الإسلام في الأمر الظاهر الذي تختل الجماعة باختلاله. هنا يأتي موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وأما المجتمع غير المسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال عنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذن فما أرسلناك عليهم حفيظة لا تنفي التذكير ولا تنفي التبليغ للمسلمين ولغير المسلمين. ثم هي لا تنفي التطبيق للشعائر الظاهرة في مجتمع المسلمين، ولكنها تنفي أن يتابع الإنسان الخواطر والوساوس.
طيب إذا كان تطبيق الشعائر الظاهرة، هنا الرقابة،
هنا الرقابة، نعم
أيوة.
هنا الرقابة، ولتكن منكم أمة يأمرون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعل مجتمعاتنا من المجتمعات المفلحة.
آمين.
طيب البصيرة الثالثة نأخذها من نفس من الآية نفسها، وهي قوله تعالى وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إذ تتضمن إذن تخييرا في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه تخيير مقترن بالتهديد بالخسارة الدنيوية والتبعات الأخروية الرهيبة إن تم اختيار عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع الآن إلى الجملة مجددا، وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، تراها تتضمن تخييرا واضحا في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إجبار عليه، لا يستطيع أحدا يجبره في غير الشعائر الظاهرة إذا كان في مجتمع مسلم، وأما إذا لم يكن المجتمع مسلما فلا يستطيع أن يجبره في شيء.
لهذا وجد المنافقون،
ولهذا وجد المنافقون
في زمنه صلى الله عليه،
نعم، فهم ملتزمون بالشعائر الظاهرة ولكن تبقى المسائل الباطنة. وقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يأتون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهي إذن فقوله تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كما تتضمن تخييرا بالقيود التي ذكرناها، كذلك تتضمن تهديدا بالتبعات الدنيوية والأخروية، بالخسارة الدنيوية والتبعات الأخروية إن اختار إنسان عدم طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله؟ نقول أن يحكم بينهم بما أنزل الله صنفان، إما أن يكون المجتمع مسلما فينبغي الحكم بينهم بما أنزل الله في الشعائر الظاهرة، والشعائر الظاهرة مثل القضايا التي تستجد، مثل أمور الطلاق، مثل الأمور الاقتصادية، مثل الأمور الاجتماعية الظاهرة، لكن المشاعر النفسية والأفكار والخواطر العقلية لا يمكن السيطرة عليها. إذن وأما إذا لم يكن المجتمع مسلما فقد قال الله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض، إذا جاءونا نحن في مجتمع غير مسلم وهم جاءونا ليحكموا الإسلام لأنهم يجدون الإسلام هو الأفضل، مثلا في المسائل الاقتصادية كما ذكرت جريدة الفاتيكان الرسمية من محاولة في عام 2008 تشير إلى أنه ينبغي الاستفادة من التجربة الإسلامية.
وسمعنا عن بعض الدول التي فيها مثلا بعض النصارى في مسائل الطلاق وغيرها يذهبون إلى المسلمين لأنهم هم لا يرون هذا الطلاق وغيره.
نعم، فالله تعالى يقول فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن ينبغي امتثال ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرعا في المجتمع المسلم، وبينا ماذا يعني قوله تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهنا تأتي البصيرة الرابعة في الآية 81 في الآية التي بعدها،
وهي قوله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
نعم، هذه آية عظيمة. لاحظ كلمة ويقولون، إذن هذا تابع لقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ما زال استراتيجية أخذ الحذر قائمة. ويقولون طاعة،
ويقولون يعني كأنها ليست،
يرمون بألسنتهم،
ليست راسخة في القلوب.
نعم، يرمون بألسنتهم. فقوله ويقولون طاعة بعد الآية التي قال الله فيها من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب أنت قلت لهم هذا القانون، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هم الآن سيجيبون يقولون طاعة. نفهم من كلمة ويقولون طاعة أنه يجب تقديم من البصائر المهمة في هذا، أنه يجب تقديم الاستعداد القولي للالتزام بطاعة القيادة النبوية. يعني لابد أن يأتي ويقول أنا أطعت الرسول، أنا أطيع الرسول. فإذا كلمة ويقولون تدل أول ما تدل على أنه يجب تقديم الاستعداد القولي. فلما ذكر الله حال المتهربين من تبعات الواجب في حماية الديار والأوطان وحراسة حقوق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ربما تعجب أناس فسألوا كيف يكون لغير المطيعين مكان. فيبين الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون طاعة، هم أيضا يقولون، أي على المؤمنين أن يقولوا، وهم كذلك يقولون من أجل أن يدخلوا في مجتمع المسلمين.
وهنا طاعة معناتها سمعنا وطعنا يعني.
نعم طاعة.
طاعة يعني.
نعم. كلمة طاعة لها مدلول عجيب، فهو مبتدأ عن خبر محذوف أو خبر عن مبتدأ لخبر محذوف. أتى بكلمة طاعة مرفوعة ويقولون طاعة، ليبين شدة مبالغتهم وليبين عظمة جهودهم التي بها يثبتون أنهم يطيعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يقل ويقولون طاعة، لأنهم لو قالوا طاعة لكانت منصوبة، أي نطيع طاعة، نطيع طاعة يعني مرة واحدة تتحقق مرة واحدة في العربية، لكن طاعة أي طاعتنا راسخة وثابتة. فهذا المبتدأ الذي خبره محذوف. فتكشف هذه الآية أمرين متقابلين. الأمر الأول أنه ينبغي تقديم الاستعداد القولي، قولوا يا أيها الناس طاعة، التزمنا
يعني
سمعنا وأطعنا،
يشهدون أمام المؤمنين أو أمام المحاكم أو غيرها أن نحن نخضع ونطيع.
نعم، ولكن في المقابل أيضا هي تكشفهم بأنها عبارة عن دعاوى باللسان يرمونها أمام الناس. فهي تكشف بصورة عجيبة طبيعة هذه النفسية الخوانة المتلاعبة بعقول الناس. يلجأ المتهربون من فريضة الدفاع عن المستضعفين إلى حيلة يتلاعبون بها على الناس، وهو أنهم هم مطيعون، فلماذا إذن لماذا الضغط عليهم ويقولون طاعة؟ طيب، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هذه الجملة تعطينا بصيرة جديدة، وهي أن نحذر من الطوائف المتآمرة الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن تبصرنا بأن نحذر من الطوائف المتآمرة الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن هذه تابعة لاستراتيجية أخذ الحذر، وهؤلاء يغيرون كلام القيادة النبوية، يتاجرون بالكلام ويغيرون كلام القيادة النبوية. قال الله بيت، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. فإذا برزوا يعني خرجوا إلى البراز، والبراز هو الفضاء الواسع في الأرض. ولماذا قال البراز؟ لأنهم سيلتفتون يمنة ويسرة دار ما دار، يعني سيدورون حول أنفسهم فيجدون أن لا يوجد أحد يستمع لهم، إذن فرصة من أجل أن يتكلموا. فقوله برزوا ليس المقصود أنهم يخرجون إلى الصحراء، وإنما هو تشبيه لشعورهم بالأمان والاطمئنان أنه لا يوجد من يسمع تآمرهم وإفشاءهم لخيانتهم، لا يوجد من يسمع إفشاءهم لخيانتهم. فإذا برزوا من البراز، وهو المكان الفضاء الواسع المطمئن الذي لا يوجد حوله بنيان، فكذلك هم إذا خرجوا من عندك والتفتوا يمنة ويسرة رأوا أنه لا يوجد أحد يمكن أن يقول أخبارهم، وظنوا أن الله لا يسمع كلامهم، فبيت طائفة منهم يبدأون يتآمرون. والله سبحانه وتعالى يكشف حقيقة نفسياتهم في الوقت ذاته، يعطي للمسلمين، يعطي للقائمين على الأمن في المسلمين بصائر من أجل أن يحفظوا الأمن وأن ينتبهوا من هؤلاء. قال بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت أي أعمل طائفة منهم فكرها في تغيير الذي تقول. إذن هم لا يقولون عندما يخرجون ينبغي أن نعصي بصورة مباشرة، لا، ينبغي أن يغيروا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يوقع المسلمين في حيرة. المسلمون يظنون أنهم قد قالوا طاعة، استمعوا، ولكن عندما يخرجون يتلاعبون بالمعنى الكلام، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يلتزمون به. بيت،
لماذا قال بيت؟ نقول مثلا أضمروا.
نعم، كلمة بيت هذه مهمة جدا وتدل على جمال البلاغة القرآنية.
هل المكائد لا تحدث واجتماعات سرية إلا بالليل يعني؟
أولا هي تشير إلى الخلوة، لأن الليل مظنة الخلوة والاختلاء والبعد عن ضجيج الناس. وثانيا تشير إلى تفرغ الفكر، إن لك في النهار سبحا طويلة، فإذا كان في الليل فكان فكره أقوم وأقوى، وأنسب الأوقات لإعمال الفكر هو الليل، ففيه يتم تنظيم الأمور إما في الخير وإما في الشر. فيه يتم تنظيم الأمور إما في التعاون على الخير وإما في التآمر على فعل السوء وإيقاع السوء، كما قال عبيدة بن همام: أتوني فلم أرض ما بيتوا، يعني أتوني بكلام قد بيتوه وعدوه في الليل، أتوني فلم أرض ما بيتوا، وكانوا أتوني بشيء نكر، لأنكح أيمهم منذرا، وهل ينكح العبد حر لحر؟ قال أتوني فلم أرض ما بيتوا، يعني ما تواطؤوا عليه. وقال الآخر: أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء، يعني هم يتأمرون في الليل. فبيت إذن دلالة على البيات وهو الليل، حيث يهدأ الناس فيخلو الذين يريدون التآمر الخفيف الزوايا المظلمة للنظر في كيفية تغيير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يثير المسلمين، فالله تعالى يحذر من هذه الفئة. البصيرة الخامسة: والله يكتب ما يبيتون. هذه الجملة وما بعدها تبصرنا بالوسائل التي بها نتعامل مع هؤلاء المتلاعبين بالتوجيهات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الوسيلة الأولى أشار الله إليها بقوله: والله يكتب ما يبيتون، فهذه الجملة تدل على ضرورة اللجوء إلى الله. يعني أنتم الآن لن تعرفوا أحوالهم، من الذي سيكشف لكم أحوالهم؟ الله سبحانه وتعالى يكتب ما يبيتون. من الذي سيفضح ما يفعلونه؟ الله. إذن هذا حث شديد للقيادة المسلمة، لولاة الأمر في بلاد المسلمين، سواء كانوا على أعلى المستويات أو كانوا القائمين بالمهام التنفيذية، بأن يلجأوا إلى الله من أجل أن يوفقهم لحماية أمن المسلمين من هذه الفئات المتلاعبة التي تتآمر في الزوايا وفي الليالي المظلمة والزوايا المعتمة على أمن المسلمين. فأخذ الحذر منهم لا يعني القدرة على الإحاطة بمؤامراتهم. من الذي يحيط بمؤامراتهم؟ الله. إذن لا بد أن تلجأوا إليه: والله يكتب ما يبيتون. فكلمة يكتب ما يبيتون تتضمن تطمينا للمؤمنين الذين يلجؤون إلى رب العالمين، وتتضمن تهديدا لهؤلاء المتآمرين بأن الله تعالى سيفضحهم لأنه معهم، فالله يعلم ما يضمرون، وتحتم على المؤمنين الحذر، وتدلهم على ضرورة عدم الغفلة من الرجوع إلى الله، لأنه هو الذي سيوفقهم ويفتح لهم، هو الذي أحاط بكل شيء علما، هو الذي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم جل في علا. نسأل الله تعالى أن يقذف محبته في قلوبنا حتى لا نحب أحدا كحبه. هذه الوسيلة الأولى، وهي أخذناها من قوله تعالى: الله يكتب ما يبيتون، ضرورة اللجوء إلى الله لكشف المتآمرين على المسلمين وعلى أمن المسلمين. الوسيلة الثانية: فأعرض عنهم. والله يكتب ما يبيتون ثم قال: فأعرض عنهم. فأعرض عنهم تبصرنا أيضا هذه الجملة بالوسيلة الثانية من وسائل التعامل مع هؤلاء المتلاعبين بطاعة القيادة النبوية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى فأعرض عنهم؟ تبصرنا هذه الجملة بضرورة التعامل معهم وفق مبدأ الإعراض، الإعراض عنهم. ما معنى الإعراض عنهم؟ فأعرض عنهم، كلمة فأعرض عنهم تعطينا مجالا واسعا للفئات المختلفة، لأن هؤلاء الذين يقولون طاعة ثم بعد ذلك يغيرون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يغيرون ما التزموا به. هناك فئات متعددة، بعضهم يقولون طاعة ولكنهم أصلا من البداية يضمرون الشر للمسلمين، هؤلاء المنافقون. فكلمة فأعرض عنهم تعني عدم إتاحة الفرصة لهم لنشر ترهاتهم، وعدم إتاحة الفرصة لهم ليكونوا في المناصب الحساسة، خاصة المناصب التوجيهية. هذا فأعرض عنهم. ولكن هناك فئات هم مسلمون ولكنهم ضعفاء إيمان فيتأثرون بكلام المنافقين. فما معنى فأعرض عنهم؟ أي لا تفضحهم واستر عليهم، إذ ذلك طريق لاستدرار توبتهم، عسى أن يراجعوا، أن يرجعوا إلى ربهم. فأعرض عنهم. إذن فأعرض عنهم استفدنا منها أن نتعامل معهم وفق مبدأ الإعراض، بأن لا نوليهم المناصب الحساسة، بأن لا نسمح أن نعطيهم الفرصة لنشر ترهاتهم، وكذلك مبدأ الإعراض بمعنى الستر على فئات منهم ممن ضعف إيمانهم في مسألة من المسائل فوقعوا في بعض المحاذير.
طيب،
إذن عندنا فئات متعددة.
طيب، هنا الآن الذين لم يلتزموا بالطاعة، بمعنى أنهم أظهروها ظاهرا فيقولون طاعة بألسنتهم، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، العقوبة خفيفة وهي الإعراض فقط.
نعم. نعم.
يعني مع أن فعلهم فيه نوع من الخيانة.
نعم.
بمعنى أنه يظهر خلاف ما يبطن، فلماذا كانت العقوبة وهي الإعراض فقط دون يعني العقوبة أشد؟ هذا بالنسبة للفريق الأول.
نعم.
يعني الفريق الثاني الآن فهمنا أنهم من أهل الإيمان وكذا، لكن الفريق الأول ألا ينبغي أن يكون عقوبتهم أشد؟
الفريق الأول وهم فريق المنافقين، كلمة فأعرض عنهم تبينها بصورة واضحة، يبينها قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فقوله جاهد يعني امنعهم من أن يكون من أن يعتلوا منابر التوجيه، لأنه ما زالوا يقولون طاعة، وأنت لابد قضاء أن تؤخذهم بألسنتهم حتى تبدو منهم الخيانة، عند ذلك يؤخذون بجرمهم.
أيوة.
لكن في تآمراتهم التي تظهر في فلتات ألسنتهم أو فيما يفضحهم الله بها، لا تستطيع أن تؤخذهم على هذا إلا إذا ظهر لك بصورة قضائية واضحة ما يؤخذون عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا في مجال لم يصل إلى القضاء كيف تصنع معهم، أي كن على لأنه هنا ضمن استراتيجية أخذ الحذر، كن على حذر منهم. إياك أن توليهم المناصب التعليمية، المناصب التثقيفية، المناصب الإعلامية، هذا من أعجب ما يكون. عندما يتولى المناصب الإعلامية أو التثقيفية، والله شيء يدمي القلب، من يزيد المسلمين بلاء وفتنة فيثير فيها الشبه وفتن الشبهات وفتن الشهوات، بل يحث الناس حثا من خلال برامجه ومسلسلاته على فعل المنكرات، بل على الإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله، فمعنى أعرض عنهم هنا قلنا حرمانهم من المناصب. إذن أعرض عنهم إذا كانوا من ضعفاء المؤمنين، أي استر عليهم ولكن عاتبهم ولا تفضحهم. وإذا كانوا من المصرين على العبث بعقول المسلمين، لا تولهم المناصب الحساسة. وإذا كانوا فوق ذلك، هنا تأتي آية جاهد الكفار.
أيوة.
وهنا ينبغي أن جاهد الكفار والمنافقين، وهنا تقام عليهم الأحكام القضائية بحسب جرائمهم، وعندنا جرائم الخيانة الوطنية، ما يقابل الخيانة الوطنية في هذه الأيام. ولذلك نحن لا نقول بأن هذه الآية منسوخة كما ذهب بعض أهل العلم بالتفسير، قالوا بأن هذه الآية منسوخة بما جاء بعدها في سور أخرى، فقالوا كان الأمر بالإعراض عن المنافقين في ابتداء الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله جاهد الكفار. نقول أصلا لا يوجد تنافي بين الآيتين، ليست تلك منافية لهذه، بل هذه تستخدم في حالات وتلك في حالة.
جميل.
كما بيناه.
جميل جميل.
والوسيلة التي تليها في التعامل معهم: وتوكل على الله. إذن بدأ والله يكتب ما يبيتون، وأنهى بقوله وتوكل على الله. نفس الشيء، نفس ما تدل عليه كلمة والله يكتب ما يبيتون، تدل عليه كلمة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي لا بد لك من الاتصال الدائم بالله. طبعا هذا لماذا؟ لأن من أساليب المنافقين الحذقة أن يحاولوا إظهار أنهم متعاطفون مع المؤمنين في قضاياهم، مع المسلمين في قضاياهم، ويجعلهم هذا يجعل المسلمين يضعفون في إقامة شعائرهم الدينية. يعني سمعنا عن أناس لمجرد مثلا الاشتراك مع مجموعة من العلمانيين في تبني ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان التي ترفع في هذه الأيام، حقوق الإنسان هو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إلا نصرة حقوق الإنسان، يعني هم لم يأتوا بشيء جديد ولكنهم يتلاعبون في هذا المجال مع شيوع الظلم في العالم. فيأتي مجموعة من الشباب الشيوعيين مثلا أو من الشابات الشيوعيات فيقولوا أنا نحن نتعاطف مع قضايا حق الإنسان، فيظن بعض المسلمين أو بعض الشباب المستقيمين أنها فرصة من أجل التعاون والتآزر بينهم وبينهم، فيقتربون منهم مع زيادة الاقتراب، وهذا لا مانع من التعايش معهم بل ينبغي أصلا دعوتهم، بدلا من أن يدعو المستقيمون أو المسلمون غيرهم إلى الخير الذي عندهم يصبح أولئك يدعو لهم إلى الشر الذي عندهم من التفسخ والعري والرذيلة، كما حصل يعني مع سمعنا مثلا عن واحدة كانت مستقيمة ثم بعد ذلك ارتدت ثم انتحرت بسبب هذا الخلط. وطبعا من أعظم أسباب ذلك عدم طاعة الرسول، يعني عدم البحث عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عدم البحث عن العلم الشرعي الناتج عن الكتاب والسنة. ولذلك ذكرنا لماذا قال الله في البداية أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الوسيلة السادسة أفلا يتدبرون القرآن، الوسيلة التي بعدها، إذا قلنا الوسيلة التي قبلها وتوكل على الله، أي لابد دائما من أن تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصموا به بحبله جل في علاه، ولا تظنوا أنكم بتنازلكم عن بعض دينكم يمكن أن تجدوا النصرة، لن تجدوا النصرة. ما أكثر ما حصل أمامنا في الأحداث الماضيات مما يبين هذه الحقائق. الوسيلة التي تليها قوله تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر.
هذه الآية تبين لنا وسيلة من وسائل التعامل مع هؤلاء الذين يقولون طاعة بألسنتهم ثم يحاولون تغيير معاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وسائل التعامل معهم أن نعرض القرآن عليهم ليجدوا فيه الأدلة البرهانية على صحة الرسالة. إذن هناك فئات منهم عندهم شكوك.
الآن من المطالب بالتدبر؟
الجميع. أفلا يتدبرون القرآن، هذا كلام للجميع. أفلا يتدبرون، مثل أفلا يعقلون، مثل أفلا يبصرون، يخاطب به المؤمن والكافر. ولكن سياق الآية يدل على أنه موجه إلى الذين يقولون طاعة ثم إذا برزوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيت طائفة منهم غير الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا السؤال، هل هذا من صفته هكذا يعني يستطيع أن يتدبر؟
نقول هنا، لذلك قلنا بأن هؤلاء أصناف، دائما القرآن الكريم يدمج في الضمير عددا من الأصناف، وهذه من أساليب القرآن التي ينبغي الانتباه لها.
كيف يعني؟
كلمة الضمير في مثل قوله تعالى مثلا يتدبرون
الواو
الجماعة، واو الجماعة هنا يتدبرون القرآن، تدل على من؟ نقول تدمج في ثناياها عددا من الفئات كل بحسب حاله. فالمسلم مطالب أن يتدبر القرآن.
جميل.
المسلم المستقيم
طبعا.
والكافر الذي عنده شكوك بأن القرآن حق، طيب تدبره أنت، لا تقيم الدعوة من عند نفسك، نحن نطالبك بشيء بدهي وهو أنك تقول بأن هذا الكلام كذب دون أن تسمع له أو تعيه. ينبغي أن تعيه أولا، هذا مثل ما يأتيه الطبيب ويقول له لابد، يقول للمريض لابد أن نصنع لك من الفحوصات كذا وكذا، فيقول لا لا لا, لا. طيب تدبر في المسألة حتى تنظر هو طبيب وهناك مقدمات تدل على أنه ينبغي استماعه أم لا. فأفلا يتدبرون القرآن والقرآن يتسم بشيء،
طيب
أنه يحمل في ثناياه الدليل على صدقه.
طيب هنا يصح أن يقول مثلا الشخص العام إذا أجزنا كذلك لغير المسلم أن يقول مثلا تدبرت هذه الآية وظهر لي المعنى الفلاني مثلا، هل نعم. هذا يصح أن يقول ولا هذا من مهام المفسرين وأهل العلم؟
نعم، هذه الآية كما يذكر عدد من أهل العلم تدل على وجوب التدبر على جميع المسلمين، وأن التدبر فرض عيني وليس فرض كفائي. وفرق بين التدبر وبين تقرير المعنى المراد. تقرير المعنى المراد هذا يعود للمفسرين الذين قال الله تعالى عنهم فاسألوا أهل الذكر، والذين قال عنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما سيأتي بعد هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن لابد أن يؤخذ جميعا، يعني الذي يريد أن يحاكمه، لابد أن تأخذ جميع آياته. ف يعني إذا أردت أن تقول هذا حق أو هذا باطل فلا تقول هذه الآية وتترك هذه الآية. وبالتالي في العامي نقول له ينبغي أن تتدبر القرآن، والعامي هذا الذي يتدبر القرآن ينبغي أيضا أن يكون عنده الأوليات لتدبر القرآن، لا يعقل أن يكون جاهلا لا يفهم ما معنى الخطاب في مثل هذه الأيام، وهو أصلا بعيد عن اللغة العربية، بعكس الكافر الذي كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اللغة العربية بالنسبة له سليقة وطبيعة وفطرة بديهة. فإذا تبصرون هذه الجملة بأن من وسائل التعامل مع الناس جميعا ومع هؤلاء المتذبذبين في الطاعة أن يتدبروا القرآن ليجدوا الأدلة البرهانية على صحة الرسالة. ومعنى ذلك أن عندنا فئات منهم يشكون في صحة الإسلام فيقولون طاعة ويضمرون غير الطاعة لأنهم يشكون في صحة الإسلام، نقول لهم تدبروا القرآن حتى تنظروا. وهذا خطاب، نوع من الخطاب الذي يعيدهم إلى العقل وإلى الفكر.
هو رأيناه شيخنا في دعوة غير المسلمين.
نعم.
الآن يعني ينتشر مثلا في الغرب وغيرها أن يقال لغير المسلم مثلا اقرأ هذا المصحف المترجم تدبر، فيأخذه ويقرأ فيتدبر في المعاني فيكتشف ما في ديانته من الخلل وما في الحق الذي يوجد في كتاب الله عز وجل.
ولذلك من أشهر القصص المعروفة في هذه الأيام قصة الدكتور في علم الرياضيات جيفري لانج الذي ألف كتابه الصراع من أجل الإيمان، وهو كان ملحدا وكان لا يؤمن أصلا بالأديان، وبعد ذلك لما أهدي مصحفا ومرة اضطر أن يقرأه، اضطر بمعنى أنه هو رجل يحب القراءة كثيرا ولم يجد أمامه إلا المصحف في فترة إجازة أو راحة، فقرأ القرآن ثم اندهش وانبهر، وهو الذي جذبه إلى الإسلام. وكثير من القصص من أمثال هذا الأمر. فقال الله أفلا يتدبرون القرآن، فالفاء إذن الفاء أفلا الفاء التي بعد الهمزة، أفلا يتدبرون القرآن بعد همزة الاستفهام، الفاء تفريع على جميع ما سبق، أي أفلا يتدبر المؤمنون القرآن فيزدادوا يقينا بما فيه، وأفلا يتدبر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة القرآن فيتبعوا ما يجب عليهم في مرحلة، وأفلا يتدبرون القرآن فيتبعون ما يجب عليهم في مرحلة أخرى عندما يكتب عليهم القيام بنصرة المستضعفين، أفلا يتدبرون الذين يزعمون أن الحسنة من عند الله وأن السيئة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الذين يأمرون بالقسط من الناس القرآن ليعلموا أن كل من عند الله من حيث الإنشاء، أفلا يتدبروا الناس القرآن ليعلموا أن الله هو مالك الحوادث، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأن السيئات التي يصاب بها بنو الإنسان إنما كانت بسبب أفعالهم، النكبات والأزمات بسبب أفعالهم، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أفلا يتدبرون القرآن ليعلموا أنهم لا يستطيعون الاكتفاء بالقرآن حتى يجمعوا إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أفلا يتدبرون القرآن ليعلموا أن تذبذبهم في الطاعة يؤدي إلى خسارتهم الدنيوية والأخروية، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فإذا برزوا من عندك بيت طائفتهم، أفلا يتدبرون القائمون على الأمن في بلاد المسلمين القرآن ليبين لهم استراتيجيات الأمن القومي الذي به يحفظون مجتمعاتهم على الحقيقة. إذن فهو خطاب للجميع، أفلا يتدبرون القرآن، فالله سبحانه وتعالى يزجرهم عن الإعراض عن القرآن. طيب ما معنى يتدبرون؟ التدبر مشتق من الدبر وهو الظهر، فتدبر الأمر يعني النظر في عاقبته ومآلاته، ماذا سيحصل في المستقبل لو كذا وكذا، وكذلك التدبر النظر في مآلات الكلمة ومعانيها ومغازيها ومراميها وفق الأساليب الصحيحة للغة العربية ووفق فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل صحابته رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يقال لا تدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها، يعني إذا خلص لم تنتبهوا بالمقدمات النتائج ستأتي بناء على المقدمات، ينبغي أن تتدبروا ماذا كنتم تفعلون في المقدمات حتى تأتي النتائج حقيقية أو كما تريدونها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت هذا الذي أراه الآن في الحال رأيته من قبل لكنت غيرت الاجتهاد في مسألة من المسائل. فقال أفلا يتدبرون القرآن. إذن هو حث على أمرين معا، على إعمال الفكر في معرفة المعاني التي تختبئ خلف كلمات القرآن دون تحريف أو تلاعب، ودلالات مفردات كلماته وجمله ومجموعه على أنه من عند الله. فهذان الأمران،
هذا من أعظم الأدلة،
نعم،
على أنه كلام الله، يدعو إلى التدبر. كلام البشر تدبرته لوجدت فيه من التناقضات،
من التناقضات
والمعاني القبيحة
والخلل والزلل
والمعاني المآلات القبيحة.
والإنسان هو إذا كتب كتاب ما يفتأ يقول ليتني فعلت كذا وفعلت كذا،
الله أكبر،
وإلى أن يتوفى.
الله أكبر.
يعني بالمناسبة وأنا عبد ضعيف، في الفاتحة لي 4 سنوات وأنا أقلب وأذهب وأعود فيها، سبحان الله، وأقول يعني ينبغي أن يفعل كذا ويفعل كذا، وما يزال الإنسان على هذه الحال. ولذلك قال الله أفلا يتدبرون القرآن وتحدى عباده بذلك، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن أهم الدلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من 3 وجوه. الوجه الأول فصاحة القرآن، فلا يمكن للفصاحة الآسرة للقرآن أن يصل إليها أحد، لا يمكن أن يصل إليها امرؤ القيس إذا ركب، ولا النابغة إذا رهب، ولا زهير إذا رغب. وكذلك من أهم وجوهه الوجه الثاني اشتماله على الأخبار عن الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة، وهذا واضح. الثالث سلامته عن الاختلاف، وهذا معنى قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لو كان من عند بشر لوجدوا فيه اختلافا باضطراب المعاني الواردة فيه، أو اختلافا بين الغيوب التي أخبر بها عن الماضي والحاضر والمستقبل وبين واقع تلك الغيوب. وكذلك قد يجد الإنسان اختلافا بين ما يذكره الله وبين خلجات النفوس، بينما يجد الإنسان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلجات النفوس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يتحدث عن خلجات النفوس ومخبآت الضمائر. ولذلك يقول الطبري رحمه الله تعالى أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله فيعلموا حجة الله عليهم في طاعتك وطاعة أمرك، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لاتساق معانيه وأتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض. والاختلاف المنفي معلوم، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لا يوجد في القرآن اختلاف، لأن الاختلاف المنفي هو الاختلاف التناقض، أما اختلاف التنوع فهو أصلا من جمال القرآن، يعني أن توجد القراءات أو توجد ألفاظ الأمثال، توجد الأحكام، توجد القصص، مقادير السور والآيات، فهذا من جمال القرآن ومن إعجازه على الحقيقة. ومن أعظم حقائق التدبر القرآن أنه الدستور الذي تحتاج إليه البشرية في كل زمان، فهو الذي وضع قواعد التشريع، وضع الأنظمة القانونية التي تحتاج إليها الأمم في إدارة حياتها ونظمها وعمران بنيانها. وكذلك يوجد في القرآن أنظمة الطبيعة في البحار والنباتات والجبال والحيوان والجماد، أي أصول هذه الأنظمة، أصول هذه الأنظمة والتعامل مع الحياة.
طيب لو أردنا شيخنا يعني كلفتها هكذا مدام أتينا إلى هذه الآية العظيمة، يعني من المهم لو رسالة توجه، يعني ما هي النصائح للتدبر؟ يعني لو أردت أن تقدم نصيحة لشخص يقرأ القرآن ويريد أن يتدبره تدبرا يعني يخرج بفائدة، هذا موطن جيد لو ذكرنا شيئا من يعني آداب التدبر.
التدبر القرآن فرض على المسلمين، وهو عبادة ضيعها كثير من المسلمين، فضاع مجدنا مع ضياعها وذهب بذهابها. ولذلك ينبغي المسلمين يتدبر القرآن، ولكن كيف يمكن فاقد الشيء لا يعطي؟ كيف يمكن أن يتدبر إذا كان لا يعرف اللغة العربية؟ ولذلك لا نقول يتعلم النحو، وإنما نقول ينبغي له أن يتعلم التعلم الحد الأدنى مما يقيم لغته، وأن يتعلم كيف يقرأ القرآن. إذن أولا ينبغي أن يتعلم كيف يقرأ القرآن. كيف يمكن الإنسان أن يتدبر وهو لا يفرق بين يفترون ويفترون؟ وهذا واحد، يعني هذا الذي ذكر هذا ولم يفرق بين الكلمتين، واحد من أشهر الذين يظهرون في الفضائيات على أنه متحدث عن التفسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يمكن أن يتدبر وهو لا يميز كيف يقرأ؟ إذن أولا لابد أن يعرف كيفية قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن ليست واجبة على المطاوعة فقط، قراءة القرآن ليست واجبة على المطاوعة، قراءة القرآن وظيفة المسلمين جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم، أي على المسلمين جميعا، آياته. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقراءة القرآن واجبة على الحاكم، واجبة على المحكوم، واجبة على المثقف، واجبة على الوزير، واجبة على الخفير، واجبة على الطبيب، واجبة على المزارع، على جميع فئات المسلمين. ومما يحزن الإنسان أن يجد الناس لا يعرفون قراءة القرآن، يجد الغالبية العظمى تشيع فيها الأمية في بعض مجتمعات المسلمين، للأسف في بعض مجتمعات المسلمين الأمية تصل إلى حد 70-80%. وكان القرآن وسيلة المسلمين في التعلم، لأن الله تعالى أرشدهم إلى هذا، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فجعل قراءة القرآن بوابة إزالة محو الأمية في معرفة القراءة والكتابة. والآن العجيب أن بعض المدارس يبحث عن الطرق الحديثة المستجلبة من الغرب في كيفية تعليم القراءة والكتابة. يا شيخ، نحن عندنا تراث، يمكن أن تبحث في ما آخر ما أنتجته الحضارة في الشرق أو في الغرب في مجال الطب وفي مجال الهندسة وفي مجال الفضاء وفي مجال الأمور المادية، لكن في موضوع القراءة والكتابة نحن سادة الدنيا في تعليم القراءة والكتابة، وقد وضعنا في هذا قواعد محكمة عظيمة جدا. إذن هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، التدبر لا يأتي إلا إذا الإنسان أقبل متدبرا، بمعنى أنه أراد أن يقرأ القرآن وذهنه من قد اتجه إلى أن يفهم بعض ما ذكره الله سبحانه وتعالى. وثالثا، لابد أن يستعيذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورابعا، لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قفل قلبه لفهم مخبآت كتابه. ولذلك كان ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول: رب زدني علما، رب زدني علما. وتدبر القرآن يكثر كلما كثر التلاوة آياته. هذا ليست الكثرة التي تأتي بهذرمة، يعني بسرعة قراءة غير مفهمة، ولكنها الكثرة التي تأتي عن قراءة واعية. فإذا لابد من القراءة الواعية، وتتعجب من الناس، تتعجب منهم أن يخصصوا للواتساب ولا الفضائيات 2 أو 3 ساعات في اليوم. يعني أنت لو جمعت ما العدد الدقائق التي بها يتفرغ الناس للواتساب ولا للفضائيات ولا لوسائل التواصل الاجتماعي، أنا أظنها تصل إلى 2 أو 3 ساعات، ربما أكثر من ذلك في المتوسط. طيب، وكم تعطي للقرآن في حياتك؟ ومن أجل ذلك تغسل القلوب، تخشع القلوب. الله تعالى يقول: لم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا يدل على أنه إذا لم تفهم آية من الآيات ينبغي أن تسأل المستنبطين من أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. وقال: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إذا لابد من سؤال المستنبطين من أهل العلم. ثم المتدبر إذا تدبر شيئا ولم يكن من أهل الاختصاص، فينبغي أن يعرض ما تدبره على أهل الاختصاص ليجيزه أو يقول له: لا، هناك خطأ، أنت ظننت كذا والواقع كذا وكذا، هناك أشياء غابت عنك. هذا من أهم المهمات، لأن الناس صاروا يخبطون خبط عشواء.
وذكرت أنت الواتساب، وكثيرا ما تأتينا من هذه الرسائل التي قد يكون فيها بعض الاستنباطات الغير مصيب.
سمعت أنا مثلا من أقلها، دعك من الأمور العظيمة والفظيعة، لكن من أقلها واحد يقول في سورة يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فيزعم أن يوسف سأل السجن ولذلك عاقبه الله بالسجن، ولو سأل الله المعافى لعافى. هذا كلام يدل على عدم فهم. يوسف هو الآن يتحدى عليه السلام، يتحدى النساء هؤلاء الفاتنات أنه إذا لم يكن بين أمامي إلا طاعة الله أو السجن فأنا أختار السجن، وليس المقصود أنه يريد السجن حقيقة. هذا أسلوب عربي لم يفهمه الذي كان يجادي، الذي يقرأ ما قاله يوسف عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل في مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.